ثم يغتسل منه.
قوله عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل منه، ثم تفيد العطف مع الترتيب، ويغتسل الغسل هو صب الماء على الشيء وإدارته عليه إذا على أحد الوجهين. قال بعض العلماء الغسل يتحقق بمجرد وصول الماء إلى بشرة الإنسان أو بشرة أو ظاهر الشيء المغسول من إناء أو وعاء أو غيره. وقال بعض العلماء لا بد من إدارة الماء بتحريك اليد، ولا يكون غسلا إلا بذلك، والأول هو مذهب الجمهور. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل فيه ما يشمل الأمر، سواء دخل بجسمه كاملا أو أدار الماء على الجسد، فكل ذلك منهي عنه شرعا. وقوله ثم يغتسل أخذ منه بعض العلماء أن الماء إذا استعمل في رفع الحدث فإن الماء يسلب الطهورية ويكون طاهرا غير مطهر لغيره، وهذا مذهب بعض العلماء أن الماء المستعمل في رفع الحدث أو في الطهارة الكاملة الواجبة أنه يسلب الماء الطهورية. ومن أمثلة ذلك لو أنه جاء إلى بركة وفيها ماء قليل وكانت عليه جنابة ودخل في البركة واغتسل غسلا كاملا من الجنابة، فحينئذ قد استعمل هذا الماء في رفع الحدث. الخلاف بينهم إذا لم يتغير الماء، لم يتغير أحد أوصافه، اللون أو الطعم أو الرائح، وبقي على حالته فاغتسل به ولم يتغير أحد أوصافه، فهل يجوز لك أن تأتي بعده وتتوضأ بهذا الماء أو تغتسل بهذا الماء؟ أو نفس الشخص أراد أن يتوضأ بهذا الماء أو أراد أن يغتسل به مرة ثانية كما هو موجود الآن في المغطس والمروش الذي يسمى في عرف العامة بالبانيو، إذا تلأ بالماء واغتسل الإنسان فيه من الجنابة ورفع به الحدث ثم بقي هذا الماء في المروش ثم جاء يتوضأ منه لصلاة ظهر أو عصر أو غير ذلك، يريد أن يرفع الحدث الأصغر أو أراد أن يغتسل مرة ثانية غسلا واجبا، فهل يجوز له؟ قولان للعلماء. قال بعض العلماء إذا استعمل الماء في رفع الحدث فإنه يسلبه الطهورية إذا كان قليلا، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، ويقولون إنه لا يصلح في هذه الحالة، والحنفية عندهم يكون في حكم النجس لأن الماء عندهم إما نجس وإما طاهر وليس عندهم تقسيم، وذلك يكون في حكم النجس. والصحيح، وذهب المالكية والظاهرية وطائفة من المحققين من العلماء إلى أنه لا يسلبه الطهورية، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه لما اغتسلت أم المؤمنين وأراد أن يغتسل من الماء قال عليه الصلاة قالت إني كنت جنبا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب. ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه دل على أن استعمال الماء في الجنابة لا يوجب وصفه بكونه قد سلبت منه الطهورية، لأنه قال لا يجنب وانتفع بالماء واستعمله في الطهارة، فلفظ الحديث يدل على أن الماء لا يسلب الطهورية إلا بالتغير على الذي دل عليه الإجماع، واستثني التغير لأنه دل عليه الإجماع. فظاهر الحديث أن الماء يحكم ببقائه على الأصل وهو الطهورية ما دام أنه لم يتغير، فإذا تغير حكمنا بانتقاله من كونه طاهرا إلى كونه طاهرا أو نجسا بحسب ما غيره، إن غيره طاهر فطاهر، وإن غيره نجس فنجس، سواء في اغتسال أو غيره. ومن أدلتهم في الرد على الحنفية أن جابر رضي الله عنه لما مرض ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عليه الصلاة والسلام وصب وضوءه على جابر، ولو كان نجسا لما صبه على جابر. وفي الصحيحين من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، إلى أن ذكر القصة وفيها: فخرج بلال بوضوء، أي بماء توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا توضأ قسم وضوءه بين الصحابة. قال كما في الصحيحين: فمن ناضح ومن نائل، أي منهم من نال من الماء ومنهم من نضح منه على بدنه، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام لمكان الإعجاز والنبوة لا يشاركه فيه غيره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لم يفعل مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان رضي الله عنهم، وهم الخيارة البررة المزكون بالشرع، فدل على أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من معنى الإعجاز وإظهار نبوته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فلما استعمل وكان عليه الصلاة والسلام يجري أحكام الطهارة والنجاسة في شأنه، لأنه قال إنما أنا بشر، فلما أخذ وضوءه وقسم دل على أنه ليس بنجس، لأنه لا يقسم النجس بين الصحابة. وأما مذهب من قال، ومذهب من يقول إن الماء إذا استعمل في رفع حدث لا يسلب الطهورية، هو أقوى المذاهب، وذلك لقوة ما استدلوا به، خاصة وأن حديث بضاعة الذي صححه غير واحد من أهل العلم رحمهم الله فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فأوجب علينا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبقى على الأصل وهو طهورية الماء، إلا إذا حدث التغير الذي أجمع العلماء على استثنائه، وأما الذي لم يستثنى فإنه باق على الأصل، فلو أنه أخذ الماء وتوضأ به أو جاء إلى بركة صغيرة دون القلتين وتوضأ منها وكان الماء يتقاطر منه في البركة، ثم أراد أن يستعمله بعد ذلك إما في إزالة نجاسة أو رفع حدث، فنقول إنه ماء طهور، ونقول ما قاله عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب، فيجوز أن يتوضأ به ثانية وثالثة ورابعة ما دام أنه لم يتغير، وهو أصح القولين. إلا أن الذين قالوا بأنه لا يحكم بنجاسة هم المالكية، قالوا يكره إن وجد غيره، إن وجد غير هذا الماء ماء طهورا فإنه يكره له، وإن توضأ به فوضوءه صحيح وارتفع حدثه، لكن مع الكراهة، كما قال خليل: وكره ماء مستعمل في رفع حدث وفي غيره تردد، أي تردد المتأخرين في فهم عبارة المدونة كما نبه عليه في مصطلحه في أول الكتاب. فالمقصود من حيث الأصل أن الماء المستعمل في رفع الحدث لا يوجب ذلك سلب الماء الطهورية. أما على مذهب من يقول إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء يدل على عدم صلاحيته للغير أن يغتسل به، فإنهم يقولون يشترط أن يرفع به حدثا كاملا، وبناء على ذلك لو أنه استعمل هذا الماء في جزء الطهارة أو استعمله في طهارة في غير رفع حدث أو استعمله في صورة التطهير أي في غير رفع حدث، مثال ذلك لو أنه توضأ به الوضوء الثاني تجديدا للوضوء، فإنه حينئذ هو متوضئ ومتطهر، فيجوز له أن يتطهر عندهم بالماء المستعمل في رفع حدث، فيجوز للغير أن يستعمل هذا الماء لأنه لم يستعمل في رفع حدث. مثال ذلك لو أن شخصا جاء إلى بركة صغيرة واغتسل فيها للنظافة أو اغتسل فيها للتبرد، فجاء شخص آخر يريد أن يتوضأ من هذا الماء أو يريد أن يغتسل منه من الجنابة، نقول يجوز لأن الماء لم يستعمل في رفع طهارة، لم يستعمل في طهارة كاملة أي لم يستعمل في رفع الحدث، وبناء على ذلك لابد من أن يكون مستعملا في طهارة كاملة، وإذا لم يكن كذلك جاز للغير أن ينتفع به، مثل أن يكون مستعملا في التبرد أو في النظافة، في التبرد كما يقع في الصيف ونحوه. وظاهر هذا الحديث أنه لا يغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري أيضا. قال بعض العلماء الحديث جمع بين الأمرين، بين البول والاغتسال، فلو أنه اغتسل مستقلا وكان الماء فإنه يجوز له ذلك، أي أن يفعل الاغتسال منفردا إذا لم يكن في رفع حدث، عند من يشترط أن يكون مؤثرا في الماء في حال كونه رافعا للحدث. وأما بالنسبة للماء الكثير المستبحر والماء الجاري فيجوز أن يغتسل فيه من الجنابة، تغتسل المرأة فيه من الحيض، وأن يغتسل فيه غسل الجمعة إذا كان يرى وجوبه، وكل هذا لا يؤثر في طهورية الماء. لماذا؟ لأنه ماء جاري، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذي لا يجري، ففي الحديث منطوق وفيه مفهوم. ومنطوق لفظ الحديث أن التحريم مختص بالماء الذي لا يجري، الدائم الذي لا يجري، والمفهوم عكس ذلك، فتقول إذا كان الماء دائما يجري، الدائم الذي يجري، فإنه يجوز لك أن تغتسل فيه. ويجوز البول كما ذكرنا أن الجاري له قوة على دفع النجاسة أكثر من الراكد، وعليه فإنهم يفرقون بين الذي يجري والذي لا يجري. ثم الذي يجري إذا قلنا إن أصح أو أرجح القولين في نظري والعلم عند الله هو أن العبرة بتغير الماء لا إشكال فيه، سواء كان الذي يجري قليلا أو كثيرا. وأما عند من يقول بالفرق بين القلتين فإنهم ينظرون إلى كون الماء قد بلغ القلتين أو لم يبلغ، وحينئذ يرد الإشكال إذا كان الماء في بركة لم يبلغ القلتين وفتحت هذه البركة فأصبح جاريا، فإنه حينئذ ظاهر أنه يجوز له البول فيه لأنه أصبح جاريا. وهذا كله يقوي مسلك من يقول إن العبرة بالتغير لا بالقدر، وهو أقوى القولين كما ذكرنا. نعم.
وفي رواية لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب،
قوله عليه الصلاة والسلام وهو جنب جملة حالية، وهو معنى قول من قال من العلماء أن يرفع، أن يستعمله في طهارة كاملة، أن يستعمله في طهارة كاملة. ما معنى قولهم في طهارة كاملة؟ معنى أنه إذا استعمله فيما فيه صفة الطهارة ولكنها ليست كاملة، كغسل اليدين، فإن غسل اليدين للقائم من النوم واجب وهي طهارة مطلوبة، لكنها غير طهارة غير كاملة، ولذلك لا توجب رفع الحدث، لا يحكم بكونها موجبة لرفع الحدث. وقال بعض العلماء إنه كما نهي عن الاغتسال قوله وهو جنب يشمل إزالة النجاسة، فكما أنه لا يجوز له أن يبول في الماء الدائم الذي لا يجري، ولا يجوز له أن يغتسل في الماء وهو جنب، كذلك أيضا لا يجوز له أن يرفع، أن يزيل الخبث، مثل أن يتغوط ثم يغسل دبره أو قبله داخل الماء وهو راكد، أي الماء الراكد، ماء دائم لا يجري. وهذا في الحقيقة الصور كلها في الماء الدائم الذي لا يجري ومياه المستنقعات، الطب يؤكد أن هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الحكمة والدقة ورعاية مصالح الأبدان، لأنه يحفظ الأبدان من الضرر، فكثير من الجراثيم والأضرار تنتقل بسبب هذا. ومن هنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في المياه الراكدة. قال بعض العلماء وبعض المتأخرين من أهل العلم قال إنه ذكر له بعض الأطباء أن له أثرا ببعض الأمراض البولية، وأنه إذا بان في الماء أو غسل فرجه في الماء الدائم لم يأمن في المستنقعات، لم يأمن من الضرر، وفرق بين الغسل فيه والاغتراف. وظاهر الحديث أن النهي في حال البول وفي حال الاغتسال، لكنه في حال الاغتسال مقيد برفع الحدث كما ذكرنا، وفي حال البول مقيد بوصول النجاسة للماء. ومن هنا قال بعض العلماء لو أنه اغترف من الماء فأخذ من الماء واغتسل منه جاز له ذلك على رواية يغتسل فيه، وهناك رواية وليغترف منه، يعني يغترف من الماء، فدل على أنه يجوز للإنسان أن يغترف من الماء الراكد وأن يأخذ من الماء الراكد ويغتسل في طرف في مكان آخر ولا يغتسل في داخل الماء. ومن هنا فرعوا أو انبنت القاعدة المشهورة ولها أدلة كثيرة غير هذه السنة. هناك قاعدة عند العلماء أنه إذا كان جلب المصلحة أو درء المفسدة له طريقان، طريق فيه ضرر وطريق لا ضرر فيه، تعين الطريق الذي لا ضرر فيه، وهذا يستفاد منه في الفتاوى وفي القضاء. وتوضيح ذلك أن الرجل الذي أصابته الجنابة محتاج، وحاجته هنا شرعية وهي رفع الحدث، وهذه الحاجة الشرعية له طريقان لتحقيقها: الطريق الأول أن ينغمس في الماء ويغتسل فيه، والطريق الثاني أن يغترف من الماء ويغتسل خارج الماء. أما الطريقة الأولى وهي أن يغتسل داخل الماء ففيها ضرر من إفساد الماء وتلوثه وتعطيل منافع الماء على الغير، فإن النفوس تشمئز وتتأثر من استعمال الغير للماء، فمن هنا قالوا إنه طريق فيه ضرر، وهذا ما أشارت إليه السنة في النهي. وأما الطريق الثاني كونه يغرف ويغتسل خارجا عن الماء فإنها لا ضرر فيه، وحينئذ كأن الشرع حينما نهى عن البول في الماء صرفه إلى الطريق الثاني الذي لا ضرر فيه. ومن هنا لو رفعت قضية إلى القاضي من خصمين، وأحد الخصمين محتاج لتحقيق مصلحة، طريق لها طريقان يمكن أن يحقق المصلحة بطريقين: طريق يضر به في جاره أو أخاه المسلم، وطريق لا يضر به جاره أو أخاه المسلم، فإن القاضي يصرفه إلى الطريق الذي لا ضرر فيه ويمنعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الرجل هنا وهو محتاج أن يبول ومحتاج أن يتطهر، محتاج أن يقضي حاجته ومحتاج أن يرفع حدثه، صرفه عن الطريق الذي فيه ضرر للمسلمين إلى الطريق الذي لا ضرر فيه. وهكذا في نهي عليه الصلاة والسلام عن البول في طريق المسلمين، ونهي عليه الصلاة والسلام عن البول في ظل الشجرة في ظلال المسلمين التي يجلسون تحتها ويرتفقون بها كظل الشجرة النافع ونحو ذلك. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام كما تقدم: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يبول في طريق الناس وفي ظلهم. وصف الموضعين بكونهما لعانين، أي يتسببان في لعن الناس. ولما قال اتقوا اللعانين دل على أنه لا يؤمن من دعوة الناس عليه، لأنهم مظلومون، وقد أضر بهم في هذه المصلحة التي جلبها والمفسد التي درأها، وكان بإمكانه أن يفعل ذلك دون أن يضر بهم، فنهي عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه من هذا الباب. ومن هنا يتعين على المسلم إذا وجد ضررا خاصا أو عاما، هنا الضرر عام لأن الماء ينتفع به المسلمين عامة، والانتفاع به يكون للأشخاص، للإنسان وللحيوان، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الضرر على هذا الوجه. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. وله من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب.
كم بقي لنا؟ بسم الله.